الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا باب هاء الكناية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، وسكن يؤده مع نوله ونصله، ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه، حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفزهم، ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتلى. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه، بخلف وفي طه بوجهين بجلا، وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا. له الرحب والزلزال خيرا يره بها، وشرا يره حرفيه سك ليسهلا، وعانفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. هذا باب هاء الكناية. وهاء الكناية في اصطلاح القراء وليس عند اصطلاح النحويين ولا أهل اللغة، فإن هاء الكناية عند أهل اللغة تشمل جميع الهاء المكنية عن الضمائر، سواء كانت لذكر أو أنثى، لجماعة أو لإفراد، لكن هاء الكناية عند القراء المقصود بها الهاء الضمير الدال على المذكر المفرد. فشرط هاء الكناية أن تكون هاء ضمير دال على مفرد مذكر، فإن كانت الهاء هاء الكناية لجماعة فلا تدخل في باب هاء الكناية، وإن كان لتأنيث مثل لها وإنها وما شابه ذلك أيضا لا تدخل في بابنا هذا، وإنما الكلام عن الهاء الضمير الدال على المفرد المذكر الغائب طبعا، يعني الكلام عنه في غيبه، لأنه إن كان مخاطبا فيكون بالكاف، فهذا هاء الكناية. بالنسبة لاختلاف القراء في هاء الكناية، فهناك في باب هاء الكناية محل اتفاق ومحل اختلاف. محل اتفاق القراء قدمه الإمام الناظم رحمه الله لقلة الكلام فيه، وأخر محل اختلافهم. القاعدة الكلية لهاء الكناية: هذه الهاء لها أحوال أربعة، لها أحوال أربعة: أن تقع الهاء بين حركتين، هاء كناية وقعت بين حركتين، يعني قبلها حركة وبعدها حركة، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن تقع بين ساكنين، قبلها ساكن وبعدها ساكن. الحالة الأولى أن تقع بين حركتين، مثاله كقوله: له ملك السماوات، له ملك السماوات، فالهاء هنا واقعة بين حركتين. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين، مثاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه القرآن، فالهاء هنا واقعة بين ساكنين، ياء ساكنة قبل الهاء، وطبعا اللام الساكنة في لفظ القرآن بعد الهاء لأن همزة الوصل ساقطة، فيه القرآن، هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تقع بعد حركة وقبل ساكن، يعني قبلها حركة ولكن بعدها ساكن، مثل: له الملك وله الحمد، فالهاء هنا وقعت بين حركة وساكن، الحركة سبقتها والساكن لحقها، هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة عكسها، يعني أن يسبقها ساكن ويلحقها متحرك، يعني قبل الهاء ساكن وبعدها حركة، مثل لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. فهذه هي أحوال هاء الكناية الأربعة. الحالات الثلاث الأول محل اتفاق بين القراء في أصول القاعدة، يعني القاعدة الكلية، فاتفق القراء كلهم على صلة الهاء الواقعة بين الحركتين، صلتها بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة. له ملك السماوات ولم يكن له كفوا أحد، وإن كانت مكسورة فصلتها بالياء، وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، توصل بياء. فهذا محل اتفاق بين القراء. الحالة الثانية أيضا متفق بين القراء، وهو تركها على حركتها بدون صلة. إذا وقعت الهاء بين ساكنين كقوله تعالى فيه القرآن، فالكل اتفق على عدم الصلة. والحالة الثالثة مثلها، يعني المغايرة هنا ليس في الحكم وإنما في الشكل، الهاء الواقعة بين ساكنين والتي وقعت بعد حركة وقبل ساكن حكمهم واحد، له الملك وله الحمد، جميع القراء أيضا يقرؤون بعدم الصلة منه اثنتين، كلهم يقرؤون هكذا بحركتها، إن كانت مضمومة فضمتها، وإن كانت مكسورة مثل به الله فتترك على كسرها. هذه أحوال ثلاثة متفق عليها بين القراء. الحالة الرابعة هي حالة الاختلاف بين القراء، وهي ما إذا وقعت الهاء بعد ساكن وقبل حركة، يعني سبقها ساكن ولحقها حركة، كقوله تعالى لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. فهنا فيه الهاء مسبقة بساكن ولحقها حركة، فهنا اختلفوا. ابن كثير يقرأ بالصلة في مثل هذا النوع في القرآن كله، في القرآن كله أينما ورد هذا اللفظ في حال الوصل يقرأ بالصلة، الكلام كله في حال الوصل. عند الوقف جميعهم اتفقوا على إسكان الهاء مثل ميم الجمع كما سبق لنا وذكرنا أن ميم الجمع، وإن اختلف القراء في حال الوصل بصلته أو بإسكانه لكن الكل يقف بالإسكان. وهنا نفس الشيء، اختلاف القراء هنا في حال اتفاقهم وحال اختلافهم، صلة الهاء في حال وصلها. قلنا إن هاء الكناية هي الهاء الدال على المذكر الغائب المفرد، لكن ألحقت بهذه الهاء ألحق بها كلمة هذه، فهذه هذه الهاء من كلمة هذه ليست بضمير مذكر، وإنما هي اسم إشارة للمؤنثة، لكن ألحق بها حكما، فهي مثلها إن وقعت بين حركتين وصلت، مثل قوله تعالى قال هذه ناقة، هذه ناقة، وإن وقعت قبل ساكن حذفت مثل هذه النار وما شابه ذلك. فهنا ذكرت هذه قاعدة كلية، ولكن هناك كلمات خرجت عن القاعدة. الكلمات التي خرجت عن القاعدة هي من النوع الأول، وهو ما وقعت الياء بين حركتين، وكان الأصل فيها الصلة، ولكن خرجت عن القاعدة من أجل الرواية، وهي تقريبا 10 كلمات ستأتينا بالتفصيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولم يصلها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. ولم يصلها مضمر، أصلها هاء مضمر، والضمير في يصل يرجع إلى جماعة القراء، ولم يصلوا أي جماعة القراء كلهم هاء مضمر واقع قبل ساكن، الكل اتفقوا على عدم صلته وتركه على حركته. هذا الشطر تضمن النوعين الأولين، النوعين الثاني والثالث في ترتيب ذكرنا السابق، يعني قوله ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن أغناه عن ذكر النوعين، لأن الهاء إذا وقعت قبل ساكن فلا ينظر إلى ما بعدها، إلى ما قبلها إن كان ساكن أو متحرك. فالهاء إن وقعت قبل ساكن فإما أن تكون قبل بعد ساكن أو بعد حركة، كلها بدون صلة. فيه القرآن له الملك كلاهما دخل في هذا، ولم يصلها مضمر قبل ساكن، العبرة فيما بعد الهاء، بعد الهاء ساكن فلا توصل سواء كان قبلها حركة أو سكون. ولم يصلها مضمر قبل ساكن شمل هذا الشطر من هذا البيت نوعين من الأنواع الأربعة، وما قبله التحريك للكل والصلاة. وما قبله التحريك أي وما وقع قبله قبل هاء المضمر التحريك للكل والصلاة، لجميع القراء والصلاة، والصلاة لهم أي قرأوه بالصلاة. وما قبله التحريك أي ما وقع قبل الهاء من حركة فالكل موصول. طيب أولا يعارض ذلك مثل قوله له الملك وله الحمد لأن الهاء وقعت قبل حركة، لأن الهاء وقعت بعد حركة؟ ماذا نقول؟ يعني هو قوله وما قبله التحريك للكل والصلة عني به النوع الأول الذي ذكرنا، وهو الهاء الواقعة بين حركتين، ولكن هو لم يشير هنا إلى بين حركتين، وإنما قال وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التحريك للكل والصلة أي والهاء الواقعة الواقع قبلها حركة والصلة للكل. فكيف نوجه هذا الأمر ونستخرج هذا الحكم؟ ولكن لم يشر ما بعدها، من أين نأخذ أنه أراد ما بعدها كذلك؟ لأنه قال وما قبله التحريك للكل والصلة، ما قال وما وقع بين حركتين للكل والصلة، لأنه في الشطر الأول من البيت قدم أن ما قبل التسكين لم يوصل لأحد. قوله وما ولم يصلها مضمر قبل ساكن شمل النوعين، ما إذا وقعت الهاء بين ساكنين أو وقعت قبل ساكن وبعد حركة. فلأنه ذكر أن الهاء إن وقعت قبل ساكن لم يصلها أحد أغناه عن تكرير هذا الحكم مرة أخرى، فاكتفى بذكر القبلية ما قبله التحريك للكل والصلاة. وهذا تضمن النوع الثالث المتفق عليه، وهو النوع الأول في ترتيبنا، وهو ما إذا وقعت الهاء بين حركتين للكل والصلاة لجميع القراء. وهنا الهاء كما أسبقنا الهاء المضمر المذكر الغائب، ويخرج هذا التقييد وهذا الضبط ما إذا كانت الهاء من بنية الكلمة وأصل الكلمة، كقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فكلمة نفقه ليست هاؤها هاء مضمر، وإنما هي من أصل الكلمة من فقها يفقه ما نفقه، فلا توصل بواو وتترك على ما هي عليه لأنها ليست بهاء مضمر. وهاء الضمير علامتها أنها زائدة، يعني في ضمن التعريف قالوا هي الضمير الهاء المضمر المذكر الدال على المذكر الغائب الزائد، يعني هي زائدة عن أصل الكلمة له، تستطيع أن تجعل مكانها كاف لك. نعم هذا ما أشار إليه الإمام في شرحه، فواكه كثيرة، ولما توجه كل ذلك لا يوصل بشيء لأن الهاء من أصل الكلمة. ثم قال الشيخ وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وهذا هو النوع الذي اختلف فيه القراء. وما قبله التسكين أي وما وقع قبل الهاء من سكون فصلتها لابن كثيرهم، فهي موصولة لابن كثيرهم. وطبعا هنا أيضا الاحتراز مما بعده التسكين سبق في البيت الأول. وما قبله التسكين أي وبعده الحركة، بدليل أنه قال ولم يصلها مضمر قبل ساكن، وما قبله التسكين لابن كثير، فابن كثير قرأ بالصلة إن كانت مكسورة فبالياء وإن كانت مضمومة فبالواو في كل ما وقعت الهاء بعد ساكن وقبل حركة، وقبل حركة فيه هدى عليه إليه منه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وما شابه ذلك. وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، وفيه مهانا هذا اللفظ الوارد في سورة الفرقان معه مع ابن كثير حفص عن عاصم أخو ولا، أخو متابعة له، هو لم يتابع من حيث القراءة وأنه اطلع على قراءة ابن كثير فقرأ مثلها، ولكن هذا تعبير سائغ عند القراء في مصنفاتهم إن كان هناك باب مستقل لأحد من القراء وقرأ قارئ آخر أو راو آخر بكلمة أو كلمتين فيطلقون عليه أنه تابعه، فكأن حفصا تابع ابن كثير في قوله تعالى فيه مهانا، وهو ويخلد فيه مهانا الأصل لابن كثير في كل القرآن، ووافقه حفص في هذا اللفظ فقط دون غيره. ثم قال الشيخ: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا عن الكلام، عن خرج الكلام عن الأماكن الذي اختلف فيه القراء واتفقوا عن الأحوال الأربعة، فشرع في الكلام عن كلمات خرجت عن القاعدة، القاعدة التي تقتضي صلة الهاء هاء الضمير الواقع بين حركتين، فهناك كلمات خرجت عن هذه القاعدة واختلف القراء فيها على أحوال ثلاث: سكون هذه الهاء، والكلام كله عن الوصل، سكون هذه الهاء في حال الوصل أو تركها لحركتها ضما أو كسرا ويعبر عنه بالقصر وبالاختلاس، أو صلتها بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة ويعبر عنها كذلك بالإشباع. هذا مدار الاختلاف في الكلمات الآتية. فقال: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. تلفظ الإمام الناظم في هذا البيت بالأحوال الثلاثة كلها، فسكن الهاء من يؤده ونوله، وأشبع في نصله، وقصر أي ترك بدون صلة في نؤته، وهذا من عجيب ما اتفق في النظم لأنه ما كان يلزمه ذلك. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، فتلفظ بالأحوال الثلاث الذي اختلف فيه القراء. كلمة يؤده مع نوله ونصله ونؤته كم كلمة؟ يؤده، نوله، نصله، نؤته، بصرف النظر عن تكرار أحدها في القرآن، هذه الكلمات الأربعة سكنها للمرموز لهم بقوله فاعتبر صافيا حلا. الفاء رمز لمن؟ لحمزة. والصاد رمز لمن؟ لشعبة. والحاء رمز لمن؟ لأبي عمرو. فهؤلاء القراء أبو عمرو وحمزة وشعبة عن عاصم قرأوا بإسكان الهاء في هذه الكلمات: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، بإسكان الهاء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، بإسكان الهاء. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، يؤده تكررت مرتين في آل عمران. ونؤته مرتين في آل عمران، وموضع في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ذكر الإسكان هنا لهذه الكلمات في هائها، وسكت عن قراءة الباقين، فالباقون بقوا على الأصل. الأصل أن هذه الهاءات وقعت بين حركتين فهي موصولة، يعني باقي القراء قرأوا يؤده ونسله ونؤته، إلا فيما سيأتي، إلا ما سيأتي من استثناء قالون وهشام أنهم يقرؤونها بالقصر دون الصلة، وسيأتي ذلك فيما بعد. فهذه هي الكلمات خرجت عن القاعدة الأصلية: حمزة وأبو عمرو وشعبة قرأوا بالإسكان، باقي القراء بالصلة، إلا فيما سيأتي من استثناء قالون وهشام بالقصر. قال: وعنهم وعن حفص فألقه، ويتق حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. وعنهم عن هؤلاء المذكورين في قوله: فاعتبر صافيا حلا. عن هؤلاء وعن حفص أسكن فألقه، أسكن قوله تعالى فألقه في سورة النمل، وهو قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. وكان الأصل هكذا لأنها هاء وقعت بين حركتين، ولكن قرأ هؤلاء القراء وانضم إليهم حفص، فصار القراء الآن من؟ أيوة، حمزة وأبو عمرو، ولكن هنا لا نقول شعبة وحفص، وإنما نقول عاصم، لأنه إذا اتفق الراويان فنسبة القراءة تكون للقارئ نفسه. فعاصم كله وحمزة وأبو عمرو قرأوا بإسكان الهاء في قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. والباقون بقوا على أصلهم في صلتها أو في قصرها كما سيأتي. الأصل فيها الصلة، فألقه إليهم، وسيأتي أن بعض القراء قرأوا فألقه إليهم بدون صلة. ثم قال: ويتقه، ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا. ولفظ يتقي حما صفوه، حفظ صفوه وصفاءه قوم، فهذا القوم أنهل، يعني أعطى هذا العلم وهذا الصف مرة بعد مرة وأشبع الآخرين. يعني ما من كلمة تتضمن رمزا إلا وتتضمن معنى. وبعض الشراح وبعض المهتمين بهذا النظم يعني لم يهتموا بذكرها، لأن الأصل هو الأخذ، أخذ الرموز والأحكام القرآنية أو القراءات من الأبيات. وهذا نظم، ويضطر الناظم أن يذكر كلمات حتى يكمل به بيته، وهذه الكلمات تتضمن معنى. مثلا: فاعتبر صافيا حلا، فاعتبر ما ذكرته لك حالة كونك صافي الذهن مثلا، يعني وحالك حلو طيب، وهذا كله طيب، ولكن المقصود هو أخذ الرموز منها. فالمرموز لهم بقوله صفوه، وهو من؟ شعبة عن عاصم، قوم رمز من؟ خلاد عن حمزة، وقبله حما رمز من؟ الحاء أبو عمرو، أبو عمرو وشعبة قولا واحدا، وخلاد عن حمزة بخلف قرأوا بإسكان الهاء في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأصلها عند باقي القراء ويتقه، الهاء وقعت بين حركتين، ويتقه فأولئك هم الفائزون. أبو عمرو وشعبة عن عاصم، وخلاد عن حمزة بخلف. وتأملوا هنا اصطلاحا لم يسبق لنا مثله من قبل، وهو أنه إذا أتاك لفظ خلف في النظم، فإن قال خلفا فقط، خلف، فيرجع إلى أقرب مذكور سواء كان راويا أو قارئا، وإن قال بخلفهما يرجع إلى أقرب مذكورين، وإن قال بخلفهم فيرجع الخلاف إلى جميع من ذكرهم سواء كانوا ثلاثة فما فوق يعني. هذا اصطلاح للناظم رحمه الله فيما سيأتيك فيما بعد. فقوله بخلف راجع إلى أقرب مذكور فقط، وهو من؟ خلاد عن حمزة. فخلاد له وجهان، وجه الإسكان ووجه آخر بقي على الأصل وهو الصلة. وعنهم وعن حفص فألقه ويتقي حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. وقل أي اقرأ بسكون القاف والقصر وقصر الهاء حفصهم، أو وقرأ حفصهم بسكون القاف مع قصر الهاء، قل هذا الحكم واقرأ به. فحفص قرأ في لفظي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه بإسكان القاف ويتق، فلما أسكن القاف وقعت الهاء بعد ساكن وقبل حركة فرجعت إلى الأصل وهي القصر. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويتقه فأولئك هم الفائزون. انفرد بهذه القراءة حفص عن عاصم دون سائر القراء. فبقي الآخرون على أصلهم ويتقه فأولئك هم الفائزون، إلا فيما سيأتي أنهم بعضهم قرأوا ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، لدى طه عند سورة طه بالإسكان يجتلى، يجتلى وينظر ويكتشف بالإسكان للمرموز له بالياء. فانفرد السوسي عن أبي عمرو بإسكان هذه الهاء ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات، وباقي القراء على أصلهم يأته مؤمنا، إلا فيما سيأتي من القصر. ثم قال هنا وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا. وفي الكل قصر الهاء، في الكل فيما سبق ذكره، كم كلمة وصلنا إلى الآن عندنا؟ يؤده ونصله ونؤته، يؤدي ونولي ونصلي ونؤتي أربع كلمات، فألقه خمس كلمات، ويتقي ست كلمات، ويأتي سبع كلمات. عندنا هذه السبعة إلى الآن، فما سبق ذكره اقرأه بقصر الهاء، يطلق على هذا، يعبر عنه بالقصر وهو تركها على حركتها بدون صلة، ويعبر عنه أيضا بالاختلاس، الاختلاس تركها على حركتها يعني حركة كاملة بدون الإشباع. فالمرموز لهما بمان وفي الكل قصر الهاء بان لسانه، اتضح لسانه وفصاحته وبلاغته، يعني بان لسانه. فالمرموز لهما بان لسانه من هما؟ قالون، الباء لقالون عن نافع، واللام رمز لهشام عن ابن عامر، ولكن لحق الخلف هشاما بخلف، بخلف في كل ما ذكر، قالون قولا واحدا وهشام بخلف عنه في كل ما ذكر، يقرآن بالقصر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. قالوا كل ذلك بالقصر قولا واحدا، هشام له وجهان في هذا. يقول الشارح هاهنا بعد ذكر هذا الأمر ولكل من قالون وهشام وجهان، وهما كسر الهاء مع القصر والإشباع، وأما يأتها نعم، ويأته لدى طه نعم، ويأته لدى طه بالإشكان يجتلى. لم نكمل البيت. فيما سبق ذكره قالون قولا واحدا هشام بالوجهين بالقصر، وفي سورة طه بوجهين بجلا. في سورة طه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فيها وجهان للمرموز له ببجلا، وهو من قالون عن نافع، فله وجهان القصر والصلة كباقي القراء بوجهين بجلا. قال الشارح هنا وأما يأته مؤمنا فقرأ بإسكان الهاء السوسي وحده، وقرأ باقي القراء غير قالون وهشام بكسر الهاء مع الإشباع، ولكل من قالون وهشام وجهان، وهما كسر الهاء مع القصر والإشباع، ويؤخذ الإشباع لقالون وهشام في وجههما الثاني ولباقي القراء غير السوسي من الضد. هذا ما يؤخذ من النظم، ولكن المحققين على أن هشاما ليس له من طريق النظم وأصله إلا الإشباع في لفظ يأته مؤمنا، فينبغي الاقتصار له عليه. هذه من المستدركات على الناظم الإمام الشاطبي رحمه الله، لأنه قدم في المقدمة فقال وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. هناك وعد بأنه سيأتي بزيادات تزيد بيانا ووضوحا وأحكاما وأوجها على أصل الكتاب وهو كتاب التيسير. فهذه الزيادات التي يذكرها الناظم في بعض الأماكن منها ما هو مندرج في طريق كتاب التيسير، والمقصود بالطريق ما قرأ به مؤلف كتاب التيسير على مشايخه عموما وعلى شيخين خاصين، على ما قرأ الداني رحمه الله على شيخيه، فهذا ما يطلق عليه طريق التيسير. فما خرج عن قراءة الإمام الداني يشار إليه في هذا الكتاب، وإن كانت من الزيادات لا يقرأ به من هذا الطريق. ليس معناه أنه يعني ممنوع أو لا يقرأ بها وما قرأ به أحد، ولكن ليس من طريق الشاطبية والتيسير. فهذه من المستدركات التي استدركها بعض المحققين. لذلك قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، السوسي وحده له الإسكان قولا واحدا، قالون له وجهان الصلة والقصر، هشام مما سبق ذكره يؤخذ له ماذا؟ يعني فيما سبق يؤخذ له لقوله وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، يعني هذا يقتضي أن قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات لهشام وجهان القصر والإشباع، ولكنه يكتفى ويقتصر له هنا بالإشباع فقط، أما قصره فلم يثبت في طريق الشاطبية والتيسير وإن كانت من زيادات هذا النظم المبارك. ثم قال الشيخ رحمه الله وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا. وإسكان لفظ يرضه، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. إسكان هذه الهاء يمنه لبس طيب، يمنه بركته لبس طيب، الياء من يمنه لمن؟ للسوسي عن أبي عمرو، واللام رمز من؟ هشام، والطاء رمز من؟ الدوري عن أبي عمرو، ولكن قال بخلفهما، فرجع الخلاف إلى من؟ إلى هشام والدوري عن أبي عمرو، لأنهما أقرب مذكورين، لأنهما أقرب مذكورين، فالسوسي قولا واحدا والدوري عن أبي عمرو وهشام عن ابن عامر بخلفهما قرأوا بالإسكان. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوجه الثاني لهشام والدوري ما هو؟ هل هو الإشباع أم القصر؟ لا تستعجل في الحكم حتى تقرأ كمال البيت. قال والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، والقصر في لفظ يرضه فاذكره حالة كونك نوفلا غنيا ثريا له الرحب له الزيادات والسعة، يقصد إلى شهرة هذا الأمر واتساعه وقراءته للجميع، هذا معناه الظاهر. لكن المقصود هو الرموز، الفاء رمز من؟ حمزة. والنون رمز لمن؟ لعاصم. واللام رمز لمن؟ هشام. والألف أو الهمزة في الرحب رمز لمن؟ لنافع. نافع وهشام وعاصم وحمزة قرأوا هذا اللفظ بالقصر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهنا يحتاج إلى تنبه وفطنة وذكاء. ما سبق ذكره للإسكان لهشام والدوري عن أبي عمرو ذكر لهما وجهين، الأول الإسكان، الثاني ماذا يكون؟ الثاني ماذا يكون؟ نقول القصر ونطلقه هكذا أو نفرق بينهما؟ نفرق بينهما. لماذا؟ لأن هشام ذكر من أهل القصر كذلك، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، هشام مذكور مع أهل القصر. الدوري عن أبي عمرو لم يذكر مع أهل القصر، فالوجه الثاني لهشام هو القصر، لأنه ذكر له الإسكان في الأول مع السوسي، وذكر له القصر مع جماعة الذين قرأوا بالقصر، فتبين أن هشاما له وجهان هما الإسكان والقصر، يرضه لكم. أما الدوري عن أبي عمرو ذكره مع أهل الإسكان ولم يذكره مع أهل القصر، فالوجه الثاني للدوري عن أبي عمرو ما هو؟ الوجه الثاني للدوري عن أبي عمرو ماذا يكون؟ الصلة والإشباع، لأن هذا هو الأصل، يعني ذكر له الإسكان ولم يذكر له القصر، فبقي على أصله في الوجه الثاني وهو الإشباع، يرضه لكم. يعني لفظ يرضه ذكر فيها الإسكان وذكر فيها القصر، باقي القراء قرأوه بالصلة، وإن تشكروا يرضه لكم. طيب من هم باقي القراء؟ من باقي القراء هنا؟ من الذي يبقى على الإشباع وإن تشكروا يرضه لكم؟ ولا تنسوا أن الإمام الناظم ذكرنا في المقدمة أن نستعمل الذكاء هنا، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، فخذ الضد من الذكاء. فمن الباقي؟ أول شيء في حد قال ورش، ولماذا ورش؟ نافع كله مذكور هنا، نافع كله موجود. أولا ابن كثير، تمام، ابن كثير لم يذكر هنا، فابن كثير يقرأ بالصلة، وابن ذكوان عن ابن عامر لم يذكر فله الصلة كذلك، والكسائي لم يذكر فله الصلة كذلك. الآن ذكرنا من؟ ابن كثير والكسائي وابن ذكوان، باقي أحد من القراء؟ طيب بل نتذكر الآن، أبو عمرو كله موجود مذكور هنا، أبو عمرو كله، حمزة، عاصم، نافع، فهؤلاء قراء أربعة، قراء أربعة كلهم مذكورون. ثم بعد ذلك هشام عن ابن عامر، إذن فالباقي من؟ من ذكرناهم؟ ابن ذكوان وابن كثير والكسائي. فابن ذكوان وابن كثير والكسائي هم الباقون، بقوا على الأصل الصلة، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب والذين قرأوا بالإسكان قولا واحدا من هم؟ السوسي وحده فقط، يرضه لكم، وهشام والدوري معه في وجه، يرضه لكم. والدوري بعد ذلك له وجهان، وجه آخر وهو الإشباع، يرضه. بينما هشام عن ابن عامر الوجه الثاني له القصر. من أين أخذنا؟ لأنه ذكر في الوجهين، ذكر من أهل الإسكان وذكر من أهل القصر، والباقي المذكورين في هذا البيت قرأوه بالقصر. ثم قال الشيخ: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره، حرفيه سك ليسهلا. والزلزال أي وسورة الزلزال، وإن قلت سورة شئت قل سورة الزلزال، كما شئت. المقصود سورة الزلزال، وهي إذا زلزلت الأرض زلزالها، لفظ خيرا يره بها بهذه السورة، وشرا يره بها بهذه السورة، حرفيه كليهما سكن ليسهل ليكون سهلا. فقرأ هشام عن ابن عامر بإسكان الهاء في هذين اللفظين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عجبا، أوليس هذه قراءة رواية حفص كذلك هكذا؟ لماذا قرأ هشام وحده هكذا؟ نحن نقرأ أيضا لحفص هكذا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا نفس الشيء. الكلام كله في بابنا هذا في حال الوصل، يعني جميع الهاءات السابقة ذكرها، الكلام كله في اختلاف القراء حال الوصل، لكن حال الوقف الكل متفق على الإسكان. فهشام هنا يتميز عن باقي القراء في حال الوصل، إذا وصل يسكن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعاديات ضبحا. ولكن إن وقف فهو كغيره، أما غيره إذا وصلوا فيثبتون وهو الصلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعاديات ضبحا. وخيرا يره بها وشرا يره حرفيه سكن ليسهلا. ثم قال الشيخ: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. وأسكن نصير وعى نفر، وعى نفر، وعى حفظ نفر، جماعة من القراء الطيبين، لفظ أرجئه حالة كونه ساكنا بالهمز حفظوه هكذا ونقلوه إلينا. وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، قوله نفر رمز لمن؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا لفظة أرجي بهمز، لو قال بهمز واكتفى لكان كافيا، ولكنه زاد في البيان وقال ساكنا، يعني همزا ساكنا. يقول الشارح هنا، يقول: كلمة أرجى، أرجئه وأرجه، يعني همزه ودون بغير همز، هما لغتان فصيحتان قرئ بهما في قوله تعالى: وآخرون مرجؤون لأمر الله ترجئ من تشاء. وبعض القراء قرأوا بدون همز: وآخرون مرجون لأمر الله ترجي من تشاء. يقول: يقال أرجأت الأمر إذا أخرته، وبعض العرب يقول أرجيت الأمر، كما يقول أخطيت وتوضيت، أصلها أخطأت وتوضأت، ولكن في بعض اللغات العرب أخطيت وتوضيت فلا يهمز. يقول: حكى ذلك الجوهري. ففي هذه الكلمة لغتان قراءتان، الأصل فيها يرجع إلى اللغتين عند العرب كلهم، أرجه بدون همز وأرجئ بالهمز. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، هؤلاء القراء الثلاث قرأوه بالهمز، تعين للباقين عدم الهمز. ثم ذكر الخلاف في الهاء: وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا. في الهاء ضم، أضمم الهاء للمرموز لهم بلف دعواه حرملا. من المرموز لهم بهؤلاء؟ هشام وابن كثير وأبو عمرو. أبو عمرو وابن كثير وهشام عن ابن عامر قرأوا بضم الهاء، وهل هم من المهمزين أصحاب الهمز؟ هل هم من المهمزين؟ طيب، وابن كثير ليس من أهل الهمز؟ وهشام أوليس من أهل الهمز؟ كلهم من أهل الهمز، هؤلاء الذين قرأوا بضم الهاء كلهم من أهل الهمز، واحد فقط منهم من أهل الهمز لم يضم الهاء، من هو؟ ابن ذكوان. نفر شملت ثلاث: ابن عامر وأبو عمرو وابن عامر. فأبو عمرو كله وابن كثير كله قرأوا بالضم، وهشام معهم، بقي ابن ذكوان إذن لم يقرأه بالضم وإنما قرأ بالكسر. طيب، إذن هنا أخذنا قراءة أهل نفر، قراءة المهمزين أصحاب الهمز، أبو عمرو وابن كثير وهشام أرجئه. سيأتي فيما بعد من يوصل بواو ومن يكتفي بذلك. ابن كثير معروف قاعدته، على قاعدته السابقة أرجئه، وسيأتي أن هشاما معه. أبو عمرو أرجئه، ابن ذكوان قرأ بكسر الهاء أرجئه، ثم ذكر الآخرين فقال وأسكن نصيرا فازا. أسكن الهاء حالة كونك نصيرا فازا، منصورا قد فاز بالخير. أسكن للمرموز لهما بنصيرا فاز، من هما؟ عاصم وحمزة. وهل هما من المهمزين؟ ليسوا من المهمزين، أسكنوا الهاء ولا همزة لهم، فصارت قراءتهم أرجه، عاصم وحمزة أرجه. ولفظ أرجه نسيت أن أبين هو مذكور في كتاب الله في موضعين، في سورة الأعراف قالوا أرجه وأخاه وأرسل، وفي سورة الشعراء قالوا أرجه وأخاه وابعث. عاصم وحمزة قرأوا بإسكان الهاء أرجه، ثم قال واكسر لغيرهم، اكسر الهاء لغيرهم، لغير المذكورين. ذكر الضم للف دعواه حرملة، وذكر الإسكان لنصيرا فاز. اكسر لغيرهم، من تبقى ممن لم أذكره اكسر الهاء لهم. فمن الباقون؟ عندك ابن عامر كله لا، عندك ابن كثير كله، وأبو عمرو كله، وعاصم كله، وحمزة كله، وهشام عن ابن عامر. فمن الباقون؟ ابن ذكوان من أهل الهمز، ومن؟ والكسائي. الكسائي أيضا ليس مذكور. طيب، ومن آخر أيضا ليس مذكور هنا؟ وين نافع؟ نافع كذلك ليس بمذكور. نافع والكسائي وابن ذكوان لهم الكسر، يعني يكسرون الهاء، يكسرون الهاء. وصلها جوادا دون ريب لتوصلا، صلها بعد ذلك، بعد أن علمت من يضم الهاء ومن يكسر الهاء، فخذ مجملا صلها، صلها إن كانت مضمومة بواو، وصلها إن كانت مكسورة بياء، للمرموز لهم بجوادا دون ريب لتوصلا. صلها جوادا حتى تكونك معطاء دون ريب بلا شك لتوصل كذلك من قبل الله. الجيم رمز من؟ ورش. والدال رمز من؟ ابن كثير. والراء للكسائي، واللام لهشام. هؤلاء هم أهل الصلاة. ثم أنت بعد ذلك بذكائك تعلم كيف تكون قراءة كل واحد مما سبق ذكره. فورش ماذا يقرأ؟ بصلة الهاء. وهل له همز؟ لا همز له، ليس من أهل نفر. فتعينت أن تكون قراءته قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه بالصلة. طيب، بعد ذلك نأتي لابن كثير. ابن كثير يهمز أم لا يهمز؟ ويضم الهاء أم يكسر؟ يضم الهاء. صارت قراءته قالوا أرجئه وأخاه. هشام عن ابن عامر يهمز أم لا يهمز؟ ويضم الهاء أم ماذا يفعل؟ يضم الهاء. فصارت قراءته مثل قراءة ابن كثير تماما. المغايرة بينهما أن ابن كثير على أصله في كل هاء وقعت قبل حركة وبعد ساكن، وهشام معه في هذا. لذلك عند المحققين لما يذكروا مذهب ابن كثير يقولون وافقه حفص في فيه مهانا وهشام في أرجئه، وهشام في أرجئه، لأن في هشام خرج عن أصله السابق ووافق ابن كثير في أصل مضطرد في القرآن كله. طيب، فهشام صارت قراءته مثل قراءة ابن كثير تماما. الكسائي هنا مذكور له الصلة، هل هو من المهمزين؟ لا، ليس من أهل الهمز. الكسائي ليس من أهل الهمز، ليس من أهل نفر. طيب، ويكسر الهاء أم يضمها؟ يكسر الهاء لأنه ليس من من ضم الهاء، إذن وله الصلة، فصارت قراءته مثل قراءة من؟ صارت قراءته مثل قراءة من؟ ورش تماما. فيقرأ أرجه، فاتحدت قراءة الكساء وورش أرجه وأخاه. كم قراءة استخرجنا من هذا؟ عندنا أرجئه، هذا لم نذكره إلى الآن. من قرأ أرجئه بضم الهاء بدون صلة؟ واحد فقط، ها؟ أرجئه يهمز ويضم الهاء ولا يصلها، ها؟ ابن ذكوان لم نذكره كذلك، لا، ابن ذكوان لا يقرأ أرجئه. من الذي يقرأ أرجئه؟ الآن ذكرنا أرجه بالإسكان، وذكرنا أرجه كذلك، وذكرنا ماذا؟ أرجئه. إحنا الآن ذكرنا ثلاث قراءات فقط، بقيت لنا ثلاث قراءات. أبو عمرو، أبو عمرو يقرأ أرجئه، وبقيت لنا قراءة أخرى، قراءة ابن ذكوان، الهمز مع الكسر والقصر، أرجئه أرجئه، وبقيت قراءة سادسة، أرجه مذكورة، الإسكان مذكورة. القراءة السادسة إلى الآن لم نقرأ بها، من الذي قرأ بها؟ القراءات التي عندنا خمسة الآن، أرجئه أرجئه وأرجئه وأرجه وأرجه، هذه خمس، بقيت واحدة سهلة جدا، ألا الإسكان هذا نصيرا فاز، ذكرنا عاصم وحمزة، أرجه، لا سهل جدا. وين أخو ورش؟ أوليس له أخ؟ لا، ورش أخوه من حيث الرواية، من هو؟ قالون ماذا قرأ؟ لابد من الاستنباط، من قالون ليس من أهل الهمز، وعانفر أرجئه لا يوجد في الهمز. طيب نمشي خطوة خطوة هكذا، لأن المقصود من تعلمنا لهذا الكتاب أن نعرف كيف نستنبط. وعانفر ليس مذكور فيه قالون، طيب لم يهمس يعني ترك الهمس، وفي الهاء ضم فهو لم يضم الهاء كذلك، لف دعواه حرملة لا يوجد فيه. إذن أخذنا لقالون عدم الهمس وعدم ضم الهاء. طيب أسكن نصيرا فاز، إذن ليس له السكون. اكسر لغيرهم دخل هو فيها، كسر الهاء، وصلها جوادا دون ريب لتوصل لا يوجد فيه قالون، فماذا قرأ هو إذن؟ لم يقرأ بالصلة، وقرأ بالكسر وبدون الهمز، فماذا صارت قراءته؟ أرجه أرجه فقط، صارت قراءته أرجه وأخاه، يعني بكسر الهاء أولا بدون همز، وبكسر الهاء وعدم الصلة والإشباع، أرجه وأخاه، قراءة من؟ قراءة قالون. فهذه الكلمة تضمنت ست قراءات، ست قراءات منصفة، ثلاثة لأهل الهمز وثلاثة لغير أهل الهمز. الثلاثة للمهمزين ما هي؟ أرجئه لأبي عمرو، أرجئه لابن كثير وهشام، أرجئه لابن ذكوان، هذه الثلاثة لغير المهمزين، للمهمزين. القراءات الثلاث لغير المهمزين، أرجه بإسكان الهاء لعاصم وحمزة، أرجه بكسر الهاء مع الإشباع لمن؟ للكسائي وورش، أرجه وأخاه بكسر الهاء مع القصر لقالون عن نافع. واضح إن شاء الله؟ مع التأمل إن شاء الله والجلوس هكذا في البيت نتفكر ونستنبط، والمقصود منه تعلم كيفية الاستنباط من الأحكام. يقول أبو شام رحمه الله هنا في شرحه لهذا البيت، يقول: الحاصل أن في كلمة أرجه ست قراءات، ثلاث لأصحاب الهمز لابن كثير وهشام وجه، ولأبي عمرو وجه، ولابن ذكوان وجه، وثلاث لمن لم يهمز لعاصم وحمزة وجه، وللكسائي وورش وجه، ولقالون وجه. يقول: وقد جمعت هذه القراءات الست في بيت واحد، في النصف الأول قراءات الهمز الثلاث، وفي النصف الآخر قراءات من لم يهمز الثلاث. فقلت وأرجئه مل والضم حز صله دع لنا وأرجه فنل صل جي رضا قصره بلا. يقول فابتدأت بقراءة من فيفسر بيته يعني أراد أن يجمع ويقرب مسألة أرجئه. قال وأرجئه مل يعني ابن ذكوان والضم حز كما هي يعني أرجئه صله دع لنا يعني ابن كثير وهشام أرجئه وأرجه فنل عاصم وحمزة صل جي رضا الكسائي وورش قصره بلا يعني يستفاد إن شاء الله يكتب معكم كتاب أبو شامة. هو على كل حال هو كتاب مفيد من جهة اللغة وكذا لكن استنباط الأحكام والقراءات لا يعتمد عليه غالبا يذكر أوجه كثيرة وقرأ كذا ولم يقرأ كذا يعني لا يلتزم طريق الناظم. طيب خلاصة ما سبق في بابنا هذا أن هاء الكناية لها أحوال أربعة: الهاء الواقعة بين حركتين موصولة للكل، والهاء الواقعة بين ساكنين تقصر للكل، والهاء الواقعة قبل ساكن وبعد حركة أيضا تقصر للكل، والتي وقعت بعد ساكن وقبل حركة موصولة لابن كثير وباقي القراء بالقصر، ووافق ابن كثير حفص في فيه مهانا وهشام عن ابن عامر في أرجئه وأخاه. ثم كانت بعد ذلك الكلمات العشر، هي عشر كلمات نعدها معا إن شاء الله: يؤده نوله نصله ويؤته، هذه أربع كلمات، فألقه خمس كلمات، ويتقي ست كلمات، وبعدها يأتي السابعة هي يأتي أليس كذلك، ثم بعد ذلك يرضى هي الثامنة، ويرى هي التاسعة، وأرجه هي العاشرة. عشر كلمات، بعضها تكرر مرتين، بعضها ثلاث مرات، بعضها لم يرد إلا مرة واحدة. هذا مجمل ما اختلف فيه القراء على البيان السابق، والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله عليه وسلم.